بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب يكون تحت عنوان تفسير التوحيد، أحسنت، لأنه يتكلم عن مقتضى من مقتضيات التوحيد، وهو الولاء لله عز وجل والبراء من الكافرين. وأورد في هذا الأثر والآية المتعلقة بالاستغفار للمشركين، وفيها قصة إبراهيم عليه السلام وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدلت هذه الآيات على عدم جواز الاستغفار للمشركين، وأن ذلك من مقتضيات التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن ها هنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو الشرط الذي ذكر في الآية: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالآية تفرق بين حالتين: حالة ما قبل التبين وحالة ما بعد التبين. فإذا تبين عداوة هذا الكافر وأنه من أصحاب الجحيم، فحين ذاك لا يستغفر له. وأما قبل ذلك فإن دلالة الآية على جواز الاستغفار له، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع عمه أبو طالب، فإنه كان لا يزال يستغفر له حتى مات. فلما مات تبين أنه من أصحاب الجحيم فنهي عن الاستغفار له. ومثل ذلك إبراهيم عليه السلام كان لا يزال يستغفر لأبيه حتى أراه الله عز وجل وهو يعذب في النار، فكف عن الاستغفار له. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: لم ينهوا عن الاستغفار للأحياء من المشركين، ونهوا عن الاستغفار لمن مات منهم، لأن من مات منهم فإنه قد تبين أنه من أصحاب الجحيم فلا ينفعه الاستغفار. أما قبل ذلك فإنه قد ينفعه هذا الاستغفار فيكون سببا لهدايته، لأن الاستغفار معناه التوبة، وهذا دعاء له بأن يتوب الله عليه مما هو فيه من الكفر. فحاصل الأمر أنه يستغفر للمشرك في حالتين: في حالة إذا كان مسالما ليس محاربا لله ورسوله، وهذا دلالة قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا إعلان للبراءة منهم وعدم الاستغفار لهم وهم أحياء، لكن قد تبينت عداوتهم لله ورسوله. والحالة الثانية: إذا ماتوا كفارا فإنهم ينتهون عن الاستغفار لهم، أما إن كان مسالما ولم يمت فإن استغفر له فذاك أمر فعله النبي إبراهيم عليه السلام، وفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفتى به ابن عباس وغيره بجواز ذلك. والله عز وجل قال في كتابه عن نبي من الأنبياء: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما شج في معركة أحد: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاستغفار هنا التوبة، أن يتوب الله عليهم مما هم فيه من الكفر. فإذا مات أو تبينت عداوته بمحاربة فإنه يقع اليأس منه حين ذاك، فلا يستغفر له. وهذا كما قلنا لا يناقض البراء منهم، لأنه دعوة لله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الإسلام. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا فيه إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، وأبو طالب كافر ومات كافرا، إذن فيه دلالة على جواز محبة الكافر لغير الدين، أن يحب الكافر لغير الدين. ومعنى جواز أن الإنسان إذا وقع عليه شيء من هذا فأحب الكافر لأمر لم يتطلبه ولم يبحث عنه فإنه مرفوع عنه الحرج، كأن يكون أبواه كافرين أو زوجه أو ولده أو أخاه، فإن أسباب المحبة كثيرة، منها النسب والصلة والصهرية والإحسان والمكافأة وغير ذلك. فأسباب المحبة في الإنسان عديدة وليست واحدة، ولا يتخلص الإنسان من جبلته وطبعه كليا، والشارع لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا حصل أنه أحب أبويه الكافرين أو أخاه أو زوجه أو صديقه أو ولده فإنه في ذلك مرفوع عنه الحرج، لأنه حب ليس لدينه وإنما للصلة. وآية هذا أن الله سبحانه وتعالى أجاز الزواج بالكتابية اليهودية والنصرانية، وليس أحد بمتزوج امرأة يكرهها ولا يتزوج إلا من يحبها، فما كان ليتزوجها وهو يبغضها. فإذنه بالزواج من الكتابية إذن بجواز وقوع المحبة بينهما، على ألا يتعدى ذلك إلى محبة الدين. فإنه إذا وقعت المحبة للدين حينئذ يكون ذلك خارما للتوحيد. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى في الأبوين الكافرين بالإحسان إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، كل ذلك فيه إشارة إلى جواز محبتهما ورفع الحرج في ذلك، إلا إن كان هذا الكافر محاربا لله ورسوله فحين ذاك لا تجوز محبته حتى للدنيا، بل ينبغي أن تقطع الصلة به تماما، لأن سبب المحبة هي الدنيا، هذه لا موجب لها ولا مسوغ أن تكون إزاء عداوته ومحاربته لله ورسوله. نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
طيب هذا تحت أي عنوان؟ نعم فتح الله عليك، هذا تحت شرك المحبة، لأنه قلنا نقيض المحبة لله تعالى الغلو في الصالحين وفي المخلوقات، فهذا الغلو موجب لهتك هذا الأصل وهو محبة الله سبحانه وتعالى. والغلو هو مجاوزة الحد والمبالغة في الشيء، والغلو والمنهي عنه في الدين هنا، الغلو والمنهي عنه هنا هو الغلو في الدين، وله صور عدة يقع بها الغلو في الدين. التبرك هذا صور من صور الغلو، التصوير صورة أخرى من صور الغلو، التوسل بالشفاعة صورة ثالثة، المبالغة في الإطراء والمدح بالكلام ونحوه، هذه أربعة صور للغلو كلها تفتح الطريق إلى الوقوع في الشرك. وهذا أمر حدث واقعا وليس هو أمر نظري أو متوقع، بل ذلك وقع. أما من حيث التبرك فالتبرك قد يكون بالأحياء قد يكون بالأموات، التبرك بالأحياء بالتمسح بأبدانهم بأخذ ما لصق بأجسادهم من ملابس ونحوها باستعمال أدواتهم الظن أن فيها البركة، وهذه الأمور في الأحياء كثيرون الذين يتبركون بالأحياء على هذا النحو، وغير جائز ذلك إلا في حق الأنبياء، الأنبياء وحدهم هم الذين يجوز التبرك بذواتهم، أما من عداهم للنصوص الواردة فيهم، أما من عداهم فلا يجوز. فمن صور التبرك الغلو، فمن صور الغلو التبرك بالأحياء بذواتهم، والتبرك بالأموات، التبرك بالأموات كما حدث في قوم نوح. التبرك كما تقدم هو النماء والزيادة، والمتبرك يطلب النماء والزيادة من الخير. وقوم نوح كان فيهم رجال صالحون خمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كانت لهم أعمال صالحة فملكوا قلوب الناس، فلما ماتوا حزنوا عليهم فوسوس لهم الشيطان أن يصنع لهم تماثيل، يصنع لهم تماثيل وينصبوها في مجالسهم، ففعلوا ذلك، الجيل الأول فعل ذلك، جاءت أجيال أخرى نسيت، أنساها الشيطان لما فعلوا ذلك، حتى جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون أو يستسقون المطر، فعبدوهم من دون الله. فكانت أول أسباب عبادة هذه الأصنام التي هي رموز لصالحين هي تصويرهم، هي طلب التبرك برؤيتهم وربما حتى التمسع بهم، حتى أورثهم ذلك أن كانوا أول قوم خرجوا من التوحيد إلى الشرك. فإن الناس من عهد آدم حتى نوح 10 قرون كانوا على التوحيد الخالص كما قال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، يعني كما في الآية الأخرى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فما الاختلاف الذي وقع؟ هو عبادة قوم نوح لهذه الأصنام الخمسة التي هي رموز لهؤلاء الصالحين فأرادوا التبرك، فهذا أمر واقعي، يعني سببان من أسباب الغلو التبرك والتصوير، والتصوير المقصود به خصوصا هنا النحت الذي هو أكثر تصويرا ومشابهة للمخلوق. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة فليخلقوا برة. وهؤلاء يؤمرون يوم القيامة أن ينفخوا في هذه الأصنام التي صنعوها الروح وليسوا بنافخين، فهذان سببان. السبب الثالث تكلمنا عنه في مرة سابقة وهي الشفاعة، طلب الشفاعة ممن هم صالحين أو يظن بهم الصلاح، أوقع أقواما من الناس من المتقدمين في الشرك فصاروا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك المبالغة والإطراء، الإطراء بالمدح خصوصا بالكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص ويعلم أمته لا يبالغ في مدحه حتى يسد الباب على الأمة في أن يقعوا في الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النصارى بالغوا في مدح المسيح حتى قالوا هو ابن الله، هو الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وهذا غاية الأمر الذي يستحقه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عبد الله بلغ العبودية كمالها، وهو رسول الله وهو خاتم الرسل، فهذان الوصفان ليس لأحد مثله غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله حقا وهو الرسول المرسل من عند الله عز وجل. جاءه قوم فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الطريق الرابع من طرق الغلو وهو المبالغة في المدح، هذا في حال حياته وأيضا في حال مماته كما سيأتي. دعا الله عز وجل أن يحفظ قبره من أن يعبد، فقال عليه الصلاة والسلام داعيا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فالغلو سواء كان مبالغة في المدح أو توسلا طلبا للشفاعة أو تصاوير تماثيل تصنع للتعظيم وتخليد ذكر العظماء، والتبرك، كل هذه الوسائل تفضي إلى الغلو المفضي إلى الشرك. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أو صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
أولئك ها أولئك وليس أولئك، أولئك هو يخاطب أم سلمة. نعم.
أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
طيب، هذا تحت أي عنوان؟ الدعاء، وإلا المحبة أيضا، أليس هذا غلو؟ غلو في الصالحين ببناء المساجد عليهم على قبورهم، فهو في باب المحبة. نلاحظ كثرة الأحاديث الواردة في القبور، كلها كثير منها على سبيل النهي عن اتخاذها مساجد. أنهاكم عن ذلك، هذه أخفها، أنهاكم عن ذلك، نهى عن تسريجها، عن تجصيصها، عن الكتابة عليها، عن الصلاة إليها. ثم يأتي ما هو أشد من ذلك: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولئك شرار الخلق عند الله. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فيها لعنة، فيها شدة غضب، فيها شرار الخلق عند الله. من الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ مما يدل على أن الأمر خطير. هذه ألفاظ وعيد غاية في الزجر، ولا يسلك الشارع هذا السبيل بهذه الكثافة في النصوص إلا لأمر. والأمر واضح، أن الأمم السابقة قبلنا غالبهم، أكثرهم، كثير منهم كان سبب شركهم هي الغلو، هو الغلو في القبور. ذكرنا قوم نوح، قوم نوح عبدوا هؤلاء الصالحين وعظموهم بعد وفاتهم، ثم إنهم كانوا فتنة للناس من بعدهم، لما جاء الطوفان وطمر هذه الأصنام، كان تقدير الله أن تطمر في جزيرة العرب على ساحل جدة. يروي أهل التواريخ، تاريخ مكة، أن عمرو بن ربيعة كان له رأي من الجن، فأتاه يوما فقال له: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها ولا تهب، وادع إلى عبادتها العرب تجب. فجاء إلى ساحل جدة فاستثار المكان الذي حدد له الرأي، فوجد الأصنام الخمسة فأخذها وجاء بها إلى الموسم، ثم دعا الناس إلى عبادتها فاستجابوا له. قد كانوا مهيئين للشرك، لأنهم كانوا بعد أن تزاحموا في مكة كان كل منهم يخرج ويأخذ معه حجرا من مكة، فيصبح هذا معبوده من باب التبرك بمكة وتراب مكة وحجارة مكة، فصاروا يعبدون الحجارة من هذا الطريق. فلما جاء هذا بالأصنام كانوا قد تهيأت نفوسهم لهذا النوع من الشرك، فانتشرت هذه الأصنام كما ذكر ابن عباس في العرب، في كلب وفي همدان وفي هذيل وفي حمير وآل ذي الكلاع، كل قبائل العرب أخذت هذه الأصنام وزادت عليها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. اللات رجل كان يلت السويق، يعني رجل محسن يطعم الحاج من السويق، وقيل اللات تأنيث إله، فلما مات جعلوا له قبرا في الطائف، وضعوه عند صخرة وبنوا عليه الستور وبنوا عليه سورا وصار بيتا وصار يعبد من دون الله. والعزة في مكة شجرة تعبد من دون الله، ومنات كانت للأوس والخزرج وخزاعة، كلها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكانت فتنة الناس بهذه القبور التي هي أحد أسباب الشرك الكبرى كثيرة، وكثير من الناس ضلوا بذلك ولا يزالون على هذا. فأراد الشارع أن يغلق الأبواب إلى هذه الفتنة، فجاءت مثل هذه النصوص التي فيها وعيد، لعنة، غضب، وصف بأنهم شرار الخلق، اشتداد غضبه سبحانه وتعالى عليهم، عدا النصوص الأخرى التي تضبط وتحدد الطريقة المثلى للتعامل مع القبور. ثم جاء هذا الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ المساجد هنا على معنيين، لأن المساجد في عرفنا الشرعي إما أن تكون هذه البيوت التي خصصت للصلوات، أو المكان الذي يصلي فيه إنسان فهو مسجد، فحيثما أدركت رجل الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وطهوره، فهذا المسجد هو المكان الذي يصلي فيه، هو مسجد، المكان الذي يصلي فيه هو مسجد. ثم هذا البنيان المحوط هو أيضا مسجد. فمعنى الحديث على ذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني جاءوا إلى القبور فصاروا يصلون عندها، هذا معنى، ولو لم يبنوا مسجدا. المعنى الثاني أن يأتوا إلى هذه القبور فيبنوا عليها بناء حتى يكون القبر في المسجد، وكلا المعنيين مراد، سواء صلى عند القبر وجعله مصلى، أو بنى على القبر مسجدا حتى دخل القبر في المسجد، كلا المعنيين مراد، وكلا المعنيين لهما حالة: إما أنه يصلي عند القبر، أو اتخذ مسجدا على القبر يقصد الصلاة لله في هذه البقعة المباركة بزعمه، ويظن أن هذه البقعة صارت مباركة بهذا الولي. وكل الذين يعتنون بالأضرحة هذا مذهبهم، يعتقدون أن هذه البقعة مباركة بهذا الولي، هذا الولي باركه، ومن ثم الصلاة فيه مباركة مثل الصلاة في الحرم، فهو يصلي لله عند هذا القبر، أو يبني مسجدا ليصلي لله عند هذا القبر، فصلاته لله، لكنه يقصد هذه البقعة. هو بنيته في صلاته لله نجا من الشرك، لأن الشرك أن يصلي لغير الله، هنا يصلي لله، لكنه لم ينجو من اللعنة، لأن الحديث تناوله باللعنة، لعن الله اليهود والنصارى، سواء قصد البقعة أن يتبرك بها أو قصد وجه الله، هو ملعون في ذلك بنص الحديث، لأنه أتى الباب الخطأ الذي يورث الشرك، فهذا يمنع منه، هذا يمنع منه. فاللعنة تتناول الفريقين: الذي يريد بصلاته وجه صاحب القبر، والذي يريد بصلاته وجه الله لكنه يتبرك بالبقعة. هذا قلنا نجا من الشرك، لكنه لم ينجو من اللعنة، وهو مبتدع. إذن هو مبتدع ولم ينجو من اللعنة. أما الذي يصلي يبتغي وجه صاحب القبر، يصلي لصاحب القبر، فلا شك أنه وقع في الشرك الأكبر، واللعنة تتناوله ابتداء، فهذا الحكم. نعم.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
نعم. هذا الباب بذات العنوان وهو مكرر، هو مكرر، الزيادة فيه: لعن الله زائرات القبور وزوارات القبور. وهذه مسألة ليست عقدية، فقهية. نعم. باب الذي بعده.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة.
هذا محبة أيضا، لأنها كلها في القبور، لكن هذا مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب سيق لبيان موقع قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام له حكم مميز عن سائر القبور. الذي يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يزوره لغرض سوى الغرض الذي يزور به سائر القبور. المسلم إذا زار القبر، قبور المسلمين، فإنه يقصد من وراء ذلك إيش؟ الدعاء للميت وتذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة. وإيناس الميت، فيما ذكر أن الميت يستأنس بزائره. إذن هذه الثلاثة: الدعاء له وتذكر الآخرة وإيناس الميت. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرت قبره يقع لك شيء من هذه الثلاثة؟ إذا زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل تقصد بذلك تذكر الآخرة؟ ها؟ ولا هذا أول مرة يجيكم سؤال من هذا النوع؟ ما فكرت؟ إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الغرض الذي تزور به القبر النبوي؟ ها؟ للسلام عليه، صح؟ للسلام عليه وتذكره وتذكر عظمته. طيب، يعني إيناس به، أنت تستأنس به صلى الله عليه وسلم. لكن لا تزور القبر في العادة لتذكر الآخرة، ولا تزور القبر. لماذا لا تزور القبر لتذكر الآخرة؟ لأن سلامك عليه وتذكرك له يطغى، يطغى على تذكر الآخرة. هذا واقع. الأمر الثاني الذي يزور القبر النبوي لا يقصد أن يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، والعلة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ليس محتاجا إلى دعاء أحد، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ما من عمل تعمله أمته كلهم فردا فردا إلا وكان في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعاهم إلى هذا الخير، فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم إلى يوم القيامة. لذلك لا يصلح يأتي واحد يقول أنا أبغى حج عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أعتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا معنى له، لأن حجه وعمرته ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام من غير أن ينقص من ثوابه شيء. على كل حال، الذي يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو له، لا معنى لأن يدعو له، ولا يقصد تذكر الآخرة ولا أن يؤنسه، إنما يأتي للسلام عليه وأن يستأنس هو. فإذن الغرض من زيارة القبر النبوي غير الغرض من زيارة قبور سائر المسلمين، احفظوا هذا. الأمر الثاني، هل تشرع زيارة القبر النبوي؟ تشرع، يعني كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء من سفر أما القبر فجاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم جاء إلى قبر أبي بكر فقال السلام عليك يا أبا بكر، ثم إلى قبر أبيه السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. هذا يرويه عبيد الله بن عمر عن نافع، يقول عبيد الله بن عمر ولا نعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أتى من سفر سوى ابن عمر، يعني غيره من الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى المدينة من سفر كانوا يخرجون ويرجعون، كانت الخلافة في المدينة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يخرجون ويرجعون إلى المدينة، وكانت أمداد اليمن تأتي وكل المسلمون يأتون إلى دار الخلافة المدينة، ولم يكن يحفظ عنهم أنهم يقصدون القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب، ما كانوا يفعلون هذا، لا الصحابة ولا من بعدهم، كان ابن عمر وحده الذي كان يفعل هذا إذا جاء من سفر، وابن عمر مشهور بتتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام بما زاد عن أحوال الصحابة الآخرين، يعني كان يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في طرقه وفي مشيه وفي أحواله، يعني مبالغة. الصحابة ما كانوا يأتون القبر للسلام إذا جاءوا من سفر، طيب هم في المدينة أيضا ما كانوا يعتادون القبر للسلام، إذا ماذا يفعلون؟ متى يسلمون؟ كانوا يسلمون في المواضع التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلاة والسلام عليه فيها، إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا السلام وصل. إذا صار في الصلاة في التشهد الأول والثاني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وصل. في الأذان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، في الإقامة، في ليلة الجمعة، كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مستذكرين قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، إن في الأرض ملائكة سياحة تبلغني عن أمة السلام، يعني حيثما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأمة هناك ملائكة تسمع وتنقل هذا السلام حيثما كان. وأكثر من هذا، بل عرف من مذهب السلف كما الأثر الذي رواه هنا عدم تحبيذهم أن يختلف الإنسان ويتردد على القبر بداعي السلام. فهذا الحسن ابن الحسن ابن علي، يعني حفيد النبي عليه الصلاة والسلام ابن الحسن، يقول سهيل بن أبي سهيل كنت عند القبر فناداني وهو يتعشى في بيت فاطمة قال ما لي رأيتك عند القبر؟ قال أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا دخلت فسلم، إذا دخلت المسجد فسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال الحسن بن الحسن بن علي: فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. جئت عند القبر وقفت سلمت، ورجل آخر في الأندلس في أقصى الدنيا يسلم، سلامه وسلامك يصلان سواء بلا فرق، قربك وبعده لا يغير في وصول السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنظروا فأتوا بالمشروع، القنوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الوصول إليه بالسلام، فأعملوها وتركوا شيئا لم يذكره. الحديث التي وردت في الترغيب في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يصححها أهل العلم بل يضعفونها، ومع ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه في زيارة القبر وعدم إنكار الصحابة عليه وهم متوافرون في المدينة دليل على جواز ذلك، دليل على جواز ذلك. والتزام كبار الصحابة رضوان الله عليهم الطريقة التي كانوا عليها في الحرص على السلام عليه في المواضع التي شرعها دليل على أن هذا هو السنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
طيب، هذا تحت أي عنوان؟ معنى الشرك.
باقي حديث يا شيخ.
باقي حديث؟
باقي أثر.
طيب.
ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، هذا في معنى الشرك، وفيه بيان أن طائفة من هذه الأمة تقع في الشرك، أن طائفة من هذه الأمة تقع في الشرك، وهذا صريح ألفاظ الأحاديث: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى يضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. فهذا نص صريح غير محتمل أن من الأمة من يقع في الشرك، والواقع يؤكد ذلك، فإن من عرف الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية ثم قارن ذلك بما يحدث في تاريخ الإسلام عند القبور، خصوصا بعدما أنشأ الرافضة هذه البدعة في الأمة عبادة القبور. فإذا قارن ما بينهما فإن سبيلهما واحد، ما يحدث عند القبور من التضرع والدعاء والعبادات هو الذي عينه كان عند المشركين. فإذا لم يكن هذا شرك فإن ذلك ليس بشرك، وحينئذ لم يكن من داع أن يرسل الأنبياء. لماذا يقال هذا؟ لأن هناك من يقول بغير منطق ولا عقلانية ولا اتباع لنص أن هذه الأمة محفوظة من الشرك وأنها لن تقع في الشرك أبدا، ويستدل بمتشابهات في هذا الباب ويترك الصريح المحكم الواضح. يعني مثلا يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أو المسلمون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ومن مثل هذا، لكن نحن بين أمرين، بين نصوص أخرى ذكرت محكمة في بيان أن طوائف من هذه الأمة تقع في الشرك، وواقع صراح واضح أمام العين أن هناك أناس يمارسون الشرك الذي كان في الجاهلية. يعني إذا أتيت بالشرك الذي في الجاهلية وطبقته بصوره على الشرك الذي يقع عند القبور اليوم ما وجدت فرقا. فإذا لا يمكن أبدا أن نتجاوز هذه الحقائق الشرعية والواقعية ونقول لا، يمكن أن تكون الأمة محفوظة من طرفها إلى طرفها من الشرك فلا يقع فيها شرك البتة، هذا غير معقول. وأما هذا الحديث فإنه له تأويل، له معنى. أولا هو يتكلم عن جزيرة العرب ولا يتكلم عن كل بلاد الإسلام، فكيف يعمم حكمه على كل بلاد الإسلام؟ فلنأتي إذن لجزيرة العرب. جزيرة العرب ألم يقع فيها شرك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك وأخبر عن أعيان من الأصنام كانت تعبد ستعبد تارة أخرى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. واللات صنم ثقيف والعزة صنم قريش. لا تقوم الساعة حتى يضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، ودوس في زهران، وذي الخلصة صنم كان يعبد في زهران وهو الذي كسره الطفيل ابن عمرو الدوسي وعبد هذا الصنم، عبد مرة أخرى. يعني حتى بدء قيام الدولة السعودية الثالثة كان الصنم موجود ويعبد من دون الله، وأصنام كثيرة لا نحتاج إلى أدلة. لكن إذا جئنا إلى معنى الحديث ولكن في التحريش بينهم أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فذكروا معنى ذلك وهو المعنى الأليق أن الشيطان أيسى أن يرجع جزيرة العرب مشركة جاهلية كما كانت قبل الإسلام، يأس من أن يعيد الجزيرة على شركها وجاهليتها كما كانت قبل الإسلام. وهذا اليأس واضح منذ أن دخل الإسلام هذه الجزيرة فإن نوره قد عمها، وإن خفت هذا النور في بعض الأحيان في بعض الأماكن إلا أنه لم يخفت كليا. يعني حتى في حادثة الردة وارتد سائر العرب كانت مكة والمدينة وجواثا بالبحرين يقام فيها الصلوات والإيمان والجمع، فلم يمر على جزيرة العرب فترة مثل الفترة الجاهلية السابقة على الإسلام أبدا، تحقيقا لمعنى هذا الحديث. ومع ذلك فإن إذا قلنا إن هناك من يقع في هذا الشرك من هذه الأمة بدلالة النصوص والواقع، لكن ذلك لا يعني أن الأمة تجتمع على هذه الضلالة، بل سيبقى طوائف منها على الحق وعلى التوحيد حتى قيام الساعة. يعني هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متصل ممتد لا يتوقف حتى قيام الساعة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. يأتي أمر الله عندما تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهذا قبل قيام الساعة. فإذا هذا النور باقي ولا يزول كليا. نعم.
باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جئنا إلى السحر، هذا تحت أي باب؟ هذا تحت التوكل. لا يقع في السحر إلا من وقع في شرك التوكل. إذا وقع في شرك التوكل فإنه يفتح على نفسه أبواب من الشرور، منها السحر، السحر والكهانة والعرافة. وتذكرون قبل هذا أخذنا الرقى والتمائم وقلنا إنه في باب التوكل. والسحر هو كل ما دق ولطف مأخذه، وقيل هو الخفاء، ومنه السحر آخر الليل سمي سحرا لأنه يأتي خفيا. والسحر رقى وعزائم وعقد تضر الأبدان والأرواح فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. رقى وعقد وعزائم تضر بالأبدان والأرواح، تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وأهل السنة يثبتون السحر، يعني يثبتون وجود السحر للنصوص والواقع. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر موجود، وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام. سحره رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، سحره عليه الصلاة والسلام حتى كان يخيل له أنه يأتي الشيء ولا يأتي، أو يأتي أزواجه ولا يأتيهن، حتى دعا ودعا فجاءه ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله. فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ قال: به مطبوب. قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في طلعة الذكر في بئر ذروان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: فجئناها فإذا ماؤها كأنها نقاعة الحناء. قال: فأمرت به فدفن. فقالت عائشة رضي الله عنها: أفلست خرجته؟ قال: كرهت أن أثور على الناس فيه شرا. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنة، وسحره كان في بدنه، كما يمرض، كما يتعب، كما ينصب، كذلك سحر في بدنه، لكن الوحي والبلاغ محفوظ، لا ينال ذلك بضرر. المعتزلة أنكروا السحر، المعتزلة أنكروا السحر، فهذان مذهبان، لكن أهل السنة يثبتون السحر. والسحر في حكم الشارع عمل كفر، عمل كفر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالنصوص كلها على أن هذا العمل كفر، ومن ثم فاعله الساحر كافر للنصوص السابقة، وأيضا الحديث الساحر كافر، وحكمه القتل، وصح ذلك عن الصحابة كما ذكر عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عمر يرسل، كما في حديث بجالة بن عبدة، أن اقتلوا كل ساحر، يقول: فقتلنا ثلاثة سواحر، وحفصة كانت لها جارية سحرتها فقتلتها أو أمرت بها فقتلت، وكذلك جندب رأى رجلا يلعب، ساحر يلعب، كان يأتي فيقطع رأس الذي أمامه ثم يأمره أن يقف فيقف مثل ما يفعل السحر الآن، فأخذ سيفه فقتله. فثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. فالساحر كافر وحده ضربه بالسيف، لكن هل يتوب أو تقبل له توبة؟ الإمام أحمد والشافعي يقولان له توبة، فذنبه ليس أعظم من الشرك، لكن الإمام مالك يرى أنه لا يستتاب بل يقتل، ويعلل ذلك بأنه لا يوفق لتوبة، وحال أغلب السحرة أنهم كذلك لا يوفقون لتوبة، لكن هذا ليس غلقا للباب أمامهم، فهناك من السحرة من تاب وإن كان قليل، مثل سحرة فرعون تابوا. وهذا يبين أو يقودنا إلى الكلام على أنواع السحر، فهناك أنواع من السحر، فما السحر الذي يلحقه هذا الإثم الكبير؟ السحر الذي يلحقه هذا الإثم الكبير وهو الكفر، وهو الذي يكون فيه استعانة بالشياطين واعتقاد في الكواكب والنجوم، ترصد للمطالع، يعني هذا الساحر هو يستعين بالشياطين وفي ذات الوقت يعمل تنجيم، عنده معرفة بسير الكواكب ومنازل النجوم، فهو يترصد هذه المطالع للنجوم ويعرف خواص المعادن والجواهر، ويعمل لذلك شيئا خاصا بمن أراد أن يسحره، ثم تنعقد نفسه الشريرة على إيذائه ويستعين بالشياطين في ذلك، فيقع في الشرك والسحر. فإذا كان السحر من هذا النوع في استعانة بالشياطين واعتقاد في الكواكب والنجوم، فهذا هو السحر الذي حكمه كفر وفاعله كافر. لكن إذا كان سحرا هو خداع للبصر، أو كان سحرا يستعمل فيه أدوية وتدخينات كما يقال، أو سحر يستعمل فيه الخفة، وبعض السحر يستعمل فيه القوة، فهذه الأنواع من السحر لا تأخذ هذا الحكم، وإن كان صاحبها يستحق التعزير، لكنه ليس بكافر، والسبب في ذلك أنه لم يأتي بما هو كفر، فكونه خفيف الحركة أو يستخدم أمور أو يخدع البصر أو يفعل شيء من هذا القبيل ما دون الاستعانة بالشياطين والنجوم وغير ذلك، فإن هذا أنواع من العبث واللعب، وعليه أكثر هؤلاء، فهذا لا يدخلهم في حكم السحر، ومن ثم لا يكونوا من الكافرين ولا يقع عليهم هذا الحد الغليظ، وإن كانوا يستحقون التعزير لأنهم يتعاطون أمورا لا فائدة منها وهي تضر ولا تنفع. نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ألا هل أنبئكم ملعضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
يعني في هذا الباب، هذا الباب أيضا في التوكل، هذا الباب أيضا ساق أنواع من السحر، منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح، فآخر ذلك البيان، إن من البيان لسحرا، هذا ليس محرم. البيان وهي البلاغة في الكلام أمر محمود إذا استعمل في الخير، وإذا استعمل في الشر فهو مذموم، يعني هو آلة بحسب ما يتعاطاه البليغ. وهو سحر لأنه يفعل فعل السحر، السحر فيه الصرف والعطف، يعني يؤلف بين القلوب ويفرق بين القلوب، والبيان والبلاغة يفعل ذات الأمر، فأخذ الوصف دون الحكم، أخذ الوصف دون الحكم. النميمة، العطف، القال بين الناس، النميمة أيضا من السحر، يعني يأخذ وصف السحر ولا يأخذ حكم السحر، لأنه يفرق بين الناس، لأنه يفعل ما يفعله الساحر. ألم يقل في السحر: ومنه الصرف والعطف، يعني الصرف بين القلوب والعطف بين القلوب، يفعل ذلك الساحر. فالنميمة كذلك، فهذه النميمة محرمة بل من الكبائر، وأما البلاغة فهي من المباحات بحسب ما تستعمل. أما ما ذكر في أول الكلام، العيافة زجر الطير، وهو نوع من الطيرة والتشاؤم، كان الرجل إذا خرج يزجر الطير، فإن ذهب يمينا تفاءل ومضى، وإن ذهب شمالا تشاؤم ورجع، فهذا أيضا ليس من فعل أهل الإسلام بل من فعل أهل الجاهلية، وهو أقرب إلى أفعال الكهنة والسحرة، يعني الكاهن والساحر والعراف أبناء عمومة، يعني عادة الساحر عراف وكاهن، وإن كان العراف والكاهن ليس بالضرورة أن يكون ساحرين، يعني يكون فيهم سحر واستعمال للسحر، لكن الساحر عادة يشمل هؤلاء جميعا، يعني يتعاطى هذا وهذا. فالعيافة هذا زجر الطير، وكان يتعامل ويفعله المشركون. والطرق إما الخط في الرمل، وهذا نوع من الكهانة، أو الضرب بالحصى، وهذا أيضا نوع من الكهانة، كما قلنا الكهانة أيضا ترجع إلى السحر. قال: من الجبت، الجبت هو السحر، فهذه من أعمال السحرة، لكنها لا تبلغ الذي هو مقصود من الترهيب من السحر، وهو السحر الذي فيه استعمال الشياطين والذي صاحبه كافر، هذا دون ذلك، هذا فيه الإثم وفيه الذنب وفيه الكبيرة وغير ذلك. نعم.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم
هذه الرواية: من أتى عرافا فسأله
عن شيء فصدقه.
فصدقه وأحاله إلى مسلم، لكن في مسلم لا يوجد هذه اللفظة فصدقه بما يقول، وإنما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما من دون جملة فصدقه بما يقول، هذا ليس موجود في مسلم. نعم.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليبي أعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
هذا باب الكهانة أيضا في باب أو في عنوان التوكل. والكاهن والعراف بعضهم جعلهما واحدا، فالكاهن هو العراف والعراف هو الكاهن، كلاهما يخبران بأمور غيبية، لكن بعض أهل العلم فرق ما بينهما فقال الكاهن هو الذي يدعي معرفة المستقبل، بينما العراف هو الذي يدعي معرفة ما غاب عن الإنسان وما فقد مكان الضالة. وبعضهم قال العراف اسم شامل عام يشمل الساحر ويشمل الكاهن والمنجم والرمال. فعلى كل حال هناك جامع مشترك بينهما، كلاهما يدعي علم الغيب، أما الكاهن فهو يدعي علم الغيب المستقبل ما سيأتي، أما العراف فهو يدعي معرفة مكان الضالة بطرق يستعملونها لا شك أن فيها تعاونا مع الجن. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان الكهان، قال معاوية ابن الحكم السلمي: يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. فيفهم من ذلك أنه لا يجوز إتيان الكهان مطلقا، ولو للفرجة ولو للتطفل ومجرد التعرف على ما يكون من هذا الكاهن والعراف، لا يجوز، إذ قد يفتتن به، لا يجوز إلا في حالة من يريد أن يقيم عليهم حجة أو يكشف أمرهم، يعني آمرا بالمعروف ونهي عن المنكر في مجيئه، أما مجرد الإتيان للنظر فهذا لا يجوز. كما لا يجوز أيضا استعمال الكهانة لا في شخص الإنسان ولا للغير، ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني لا يصلح أبدا إنسان يتعاطى الكهانة، ولا يصلح إنسان أن يطلب الكهانة من غيره، وكذا العرافة. بل أكثر من ذلك، الحديث الذي في مسلم: من أتى عرافا، والمقصود عراف وكاهن أيضا وساحر كلهم، إذا قيل عرافا فهو يشملهم جميعا، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا حكم غليظ، وليس يعني هذا أن الصلاة تسقط عنه 40 يوما، وإنما الصلاة فيها ثواب وفيها إسقاط فرض. فإذا صلى أسقط الفرض عن نفسه الإثم، لكن لا ثواب له مدة 40 يوم، فهو يسقط الإثم عن نفسه بصلاته لكن لا ثواب له، لأنه أتى عرافا فسأله. مجرد السؤال يكون هذا حكمه في حقه، حق السائل. ثم إذا جاءه فسأله فصدقه بما يقول، قال فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا يحتمل معنيين، أكبر وأصغر. فإذا جاءه فسأله وظن صدقه باعتبار أن الكهنة لهم صلة بالشياطين التي تسترق السمع فتلقي إليهم ما استرقت، فيكون هذا الشرك أصغر، لأنه يظن أن هؤلاء لهم طريق إلى معرفة الغيب من خلال هؤلاء الشياطين. لكن إذا اعتقد أن هؤلاء الكهنة والعرافين والسحرة يعرفون الغيب ويعلمونه بذواتهم بأنفسهم، فإن هذا كفر أكبر يخرج من الملة. فهذا أنواع إتيان هؤلاء، لا يأتيهم إلا آمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، لا يتكهن ولا يطلب الكهانة، ولا يأتي للسؤال ولا للتصديق، سواء تصديق على أنهم يعرفون الغيب من خلال الشياطين أو أنهم بذواتهم يعرفون، كل ذلك لا يجوز، لكن مراتب التحريم تختلف خفة وشدة. وأما الكاهن نفسه حكمه فإنه يعزر ما لم يدعي معرفة الغيب، قالوا إذا ادعى معرفة الغيب فقد جعد من نفسه كأنه رب، فحين ذاك يكون حكمه غليظ الكفر. لكن إذا كان يتلاعب بالناس ولا يدعي معرفة الغيب فإنه يعزر، فحكم الكاهن والعراف والرمال ليس كحكم الساحر. يعني العلماء لا يقولون إنه كافر مثل الساحر، بل له حكمه دون ذلك. نعم.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.